بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر أسماء الله الحسنى في نونيته: وهو القدير، فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. فمن أسماء الله جل وعلا القدير القادر المقتدر جل جلاله، وهذا الاسم اسم عظيم. الله تعالى خلق الخلق ليعرفوه بكماله وعظمته، ويعرفوا أنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فيعبدونه وحده جل وعلا. كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني الغاية من خلق الخلق حتى توقن بهذه الصفة لله، أن الله على كل شيء قدير. ومن الأمور العجيبة في تفسير قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما: طالما يتعجب المسلم منه وهو يسمع هذا التفسير من ترجمان القرآن. الله تعالى في هذه الآية يذكر أن العلماء هم أشد الناس خشية لكمال معرفة بالله. أتدري بماذا وصف ابن عباس رضي الله عنهما العلماء؟ يعني الذي يتبادر للذهن أن تقول سيصفهم بصفات عظيمة ما توجد عند أحد من العامة، وإذا به يقول: إنما يخشى الله من عباد العلماء. قال: العلماء الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. يصف العلماء بماذا؟ بهذا الوصف: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. حقا والله الإخوة، هذه الصفة لله، هذا الاسم لله. لو عاش المسلم مع هذه الصفة لعظم الله وانصلحت حياته كلها في كل حال. أولا في توحيد الله جل وعلا: المعبود الحق هو المتفرد بكمال القدرة جل جلاله. ولذلك كيف يذهب المسلم إلى قبور الأولياء والصالحين ويدعوهم وهم لا يملكون شيئا من الأمر؟ والله على كل شيء قدير. ولذلك تأمل في كلمة الإخلاص لما نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، تقول: وهو على كل شيء قدير. لأن كمال القدرة ترجع إليها عامة الأسماء. القدير هو الذي يرحم. كم من الناس عنده رحمة لكن ما يستطيع أن يوصل هذه الرحمة إلى من يريد. القدير هو الذي يعلم. كم من الناس من هو عاجز أن يذهب إلى تلقي العلم، لكن إذا كان عنده قدرة سيأتي العلم تبعا. والقدير كمال القدرة بالقوة والبطش، وسائر الأسماء تدخل في هذا الاسم في الحقيقة. ولذلك تم لما قرر الله تعالى توحيده وأبطل زعم النصارى وغلوهم في عيسى عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل: فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. تشعر بالعظمة وأن الكل عبيد لله. الأنبياء والصالحون والأولياء، من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلكهم جميعا والله على كل شيء قدير. عزة وعظمة، لا إله إلا الله. الله تعالى على كل شيء قدير، فتستشعر أنك وكل ما حولك إنما هو قائم بقدرة الله. هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الكواكب كلها تقوم بقدرة الله جل وعلا، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير ماذا قال؟ ذلك تقدير العزيز العليم. وفي الآية الأخرى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير ذلك تقدير العزيز العليم، يعني من قدرته وتقديره جل وعلا. والعزة هي في الحقيقة كمال القدرة. ولما تنظر في جسمك في حياتك كل ذلك بقدرة الله، قلبك ينبض بقدرة الله، تتنفس بقدرة الله، تسمع وترى بقدرة الله. والله تعالى يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تفتقر إلى الله، تشعر بأنك فقير إلى الله في كل خلية من خلايا جسدك. قدرة الله تعالى عظيمة. لو تتفكر في جسمك، يقولون في الدماغ 13 مليار خلية عصبية، تحرسها 100 مليار خلية حارسة. قدرة الله تعالى الباهرة، هذا في جسمك في عقلك. وهكذا ما يصيبك من خير من شر كله بقدرة الله، كما قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده هو الحكيم الخبير. فتسلم أمرك لله، إن أصابك ما تكره قلت الله على كل شيء قدير، سلمت الأمر لله. الله تعالى قال للصحابة لما انهزموا في غزوة أحد واستشهد منهم 70، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا أصابه ما يكره يقول هذا من نفسي فيستغفر الله ويعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك القدر في الحقيقة كله يرجع إلى قدرة الله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير القدر، قال القدر قدرة الله. إيش معنى الإيمان بالقدر؟ أن تعلم أن الله يعلم كل شيء وكتب كل شيء وشاء ما شاء وقدره وقضاه في خلقه، فلا يخرج شيء عن قضائه وعن مشيئته. كل هذا معناه قدرة الله العظيمة جل جلاله. لذلك الله يقول مثلا في آيات القدر ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، ثم قال إن ذلك على الله يسير. يعني يطيش العقل لما يتفكر في هذا المعنى في القدر، يعني كل شيء مكتوب عند الله، حتى كلامنا الآن، حتى حركتك تحك رأسك هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. تقول كيف؟ إن الله إن ذلك على الله يسير، يعني لكمال قدرته جل وعلا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته جل وعلا. فالذي يستشعر هذا الأمر في القدر إذا أصاب أي شيء، صبأتك مصيبة، مرض، شيء لا يلائمك في حياتك، تقول أنا فقير عبد حقير تحت قدرة الله، يفعل الله به ما يشاء، أنا تحت قدرة الله. فتسلم ويرضى قلبك عن الله ويطمئن. أما الذي يتسخط على قدر الله ويجزع فكأنه يريد أن يفلت من قدرة الله هذا المسكين، ولا يزداد إلا حسرة ولا يزداد إلا غما وهما كلما تسخط على قدر الله، لماذا أصابني كذا وكيف حدث كذا. حتى صور بعض السلف صورة شنيعة للذي يعترض على قدر الله، قال من أصيب بما يكره فضرب صدرا أو شق ثوبا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يقاتل ربه. يعني أنت ماذا تريد؟ هل تظن أنك ستخرج من قدرة الله ومشيئة الله؟ أسكت وارضى بما قدره الله لك واعلم أن فيه الخير، واعلم أنك عبد تحت قدرة الله. ثم كذلك في عبادتك لله تستشعر أن الله على كل شيء قدير، هو الذي وفقك وأقدرك على هذه الصلاة. وإلى كم من الناس والله يتمنى الواحد منهم أن يسجد سجدة لله. أنا الوالدة حفظها الله تعالى جرت عملية للركب ما تستطيع أن تسجد، تقول والله الآن أتمنى أن أضع جبهتي على الأرض. مرة كنت أكلمها تقول أتمنى والله أن أضع جبهتي على الأرض يا رب. سبحان الله، أن يغفر لوالدينا وأن يطيل في أعمارهم ويعفو عنهم. كن انظر كيف، سبحان الله. ولذلك الله تعالى يقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. يعني الإنسان إذا لم يعبد الله تعالى ليس له قيمة عند الله، يذهبك ويأتي بآخرين، بأناس آخرين يعبدون الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله على ذلك إن قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. فهذا يجعلك تخبت لله وتعلم أنك أنت المحتاج إلى عبادة الله والمفتقر إلى أن تعبده وحده جل وعلا. فلما تقوم تصلي وتصوم وتذكر الله تسارع إلى الطاعات والخيرات. فالله تعالى على كل شيء قدير. إن لم تستقم على عبادة الله فلا تظن أن الله تعالى يحتاج إلى من يقوم بدينه ومن يقوم بعبادته، أبدا. أنت المحتاج إلى أن تعبد الله وتقوم بدين الله حتى يرضى الله عنك وتسعد في حياتك، لأن هذا الدين سعادة للناس. وهكذا تستشعر قدرة الله في كل شيء، في كل ما تراه، أينما قلبت بصرك، في أي حال كنت تستشعر قدرة الله تعالى، حتى في تعاملك مع الناس. فلا تظلم ولا تغش الناس، لأنك تعلم أن الله على كل شيء قدير. أبو مسعود رضي الله عنه، ليس ابن مسعود، أبو مسعود البدري رضي الله عنه، كان له غلام وكان في يوم من الأيام يضربه ضربا شديدا من الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه يراه ويقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول ولا يعني ما شعر بصوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومستمر في ضربه حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإذا به الرسول صلى الله عليه وسلم فتوقف، فقال له اعلم أبا مسعود أن الله تعالى أقدر عليك منك بهذا الغلام. لأنت الآن تضرب هذا العبد المسكين، أما تذكرت أن الله تعالى يقدر عليك؟ هذا يجعلك تعامل الناس بالرحمة والإحسان والخير. هذا العاصي الذي يعصي الله تعالى لو تفكر أن الله على كل شيء قدير كيف سيعصيه؟ كما قال الله تعالى، قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الذي يعصي الله تعالى ماذا يظن؟ يظن أنه خارج عن قبضة الله، يفعل ما يشاء. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ لذلك بعض السلف يقول استحي من الله بقدر علم الله تعالى بك، وخفي الله أو نعم اخشى الله بقدر قدرته عليك. خاف من الله تعالى بحسب قدرة الله تعالى بك. الله تعالى يستطيع أن يفعل بك ما يشاء جل جلاله، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني جعل هؤلاء الكفار المعاندين في مكانهم مشلولين لا يتحركون، فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. والدليل على قدرة الله قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. فهكذا يستشعر المسلم أنه تحت قدرة الله، فما يتجرأ على معصية الله. وهكذا يبعث الله تعالى الناس بقدرته، في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنه يحيي هذه إلا بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخر القصة. لما رأى حماره رحمك الله كيف يبعثه الله تعالى وكيف يحييه الله تعالى، العظام تتركب واللحم يكسو العظام، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولا يفلت أحد عن قدرة الله يوم القيامة. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فلا يعجزه شيء جل وعلا. ونختم بهذه الآية في قدرة الله، آية عجيبة يقول الله تعالى فيها إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. أول ما تسمع هذه الآية تقول فيها ترهيب شديد، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، يعني يجازيكم الجزاء الأوفى وهو على كل شيء قدير، فيعذب من يشاء بقدرته ويرحم من يشاء جل جلاله. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ولكن في هذه الآية بشرى عظيمة للمؤمنين، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. كيف هذه البشرى؟ لأن القدير العظيم إذا رأى عبدا فقيرا لا قدرة له فما له إلا أن يرحمه، كما في المثل المشهور إذا قدرت أو إذا ملكت فاسجح، الإسجاح يعني حسن العفو، فإذا ملكت فاسجح، بذلك العفو يكون حسنا عند المقدرة ما يكون مع العجز. فالله تعالى كذلك، ولذلك الرازي رحمه الله في تفسيره له كلمة جميلة في هذه الآية، يقول لما ذكر تفسيرها والتأملات فيها قال وقد أفنيت عمري في مطالعة الكتب ودراسة العلم، قال وما لي رجاء في شيء إلا أني في غاية الذلة والتقصير، والكريم إذا قدر عفا، فما لي إلا عفو الله جل وعلا لأنه القدير، وإذا رجعت إليه فهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ولذلك الله تعالى يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يدخلهم الجنة بقدرته العظيمة جل وعلا، فلا يتعاظمه ذنب لكمال قدرته وعظمته، فيغفر ويرحم ويتجاوز جل جلاله لأنه القدير، فلا ينقصه إذا عفى عن فلان وفلان وفلان. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأنه على كل شيء قدير جل جلاله. فهذا يفتح في قلب المسلم بابا عظيما من أبواب الرجاء وحسن الظن بالله، لأن الله على كل شيء قدير. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.